الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في الدرس السابق نظرية الترجيح التي قررها شيخنا السبحاني، والتي حاصلها أن الترجيح مع روايات التسعة لا مع روايات الحيض، وذكر لذلك سببين. السبب الأول دعوة أن روايات التسع روايات متواترة، وهي تولد اليقين بثبوت مضمونها، بينما روايات الحيض روايات آحاد لا تفيد أزيد من الظن بمضمونها. ولا ريب فيما إذا تعارض المتواتر مع الآحاد أن يقدم المتواتر لكونه دليل قطع. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن روايات التسع روايات مشهورة، بينما روايات الحيض لم يعمل بها إلا بعض الفقهاء، والأئمة عليهم السلام أمرونا في مقام التنافي بين الخبرين أن نأخذ بالمجمع عليه بالمشهور. إذ الإمام يقول على ما روي عنه: خذ بالمجمع بين أصحابك، فإن المجمع لا ريب فيه. وهذا يعني أن الريب إن موجود فيما يقابل المجمع. فلأجل هذين السببين رجح روايات التسع وحكم بها. أقول أيها الأعزاء، هذه النظرية ليست فقط للشيخ السبحاني، إنما هي لأكثر علمائنا، ولكن الشيخ السبحاني أكثر تهذيبا وتوضيحا وشرحا لهذه القاعدة أو لهذه النظرية. تتذكر في الدرس الماضي نقلت لك ما نقله عن شيخنا المفيد مما يدعم لزوم الأخذ بروايات التسع وإهمال روايات الحيض. على كل حال، هذه النظرية تعرضت لبعض الإشكالات. ومنه ما أشكله بعض المعاصرين في زماننا هذا، حيث أشكل على النظرية بكلا أمريها، بكلا مرجحيها. أما المرجح الأول وهو تقديم الخبر المتواتر على خبر الآحاد، فقد أشكل عليه أنه لا يوجد أحد من العلماء لا يقول بتقديم المتواتر على الآحد على الشاذ، لا يوجد أي عاقل، مو بس عالم، إذا قيل له هذه رواية متواترة وهذه رواية شاذة يقول بلزوم تقديم المتواتر على الشاذ. ولكن ما ينكره الخصم أن يكون المضمون الذي نقلته الروايات المتواترة أن يكون المضمون قطعي، المضمون ليس قطعي، إذ أقصى ما أفادته الروايات تواتر صدور التسع عن الإمام. القطع بصدور التسع عن الإمام، أما أن هذه التسع هي موضوع البلوغ أو طريق للكشف عن موضوع البلوغ وهو الحياة، هذا الرواية ساكتة عنه. أكرر، كلنا نعتقد يعني المؤلف والخصم بأن المتواتر يقدم على الشاذ، ولكن هذا المتواتر أقصى ما يثبته ربط البلوغ بالتسع، هذا أقصى شيء يمكن أن يربطه، ولكن لا يوجد تواتر في أن هذه التسع هي موضوع البلوغ
أو كاشف
أو أنها ذكرت ككاشف عن البلوغ وهو الحد، أنه في ذلك الزمان وذلك المكان في زمن الأئمة عليهم السلام كانت البنت التي تبلغ تسع سنوات تحيط، هذا مو مضمون التواتر، فلا ينفع القول أننا نقدم المتواتر على الآحد، نقدم المتواتر على الآحد، قدم المتواتر على الشاذ، لكن أي مضمون تقدم؟ التسع بما هي تمام الموضوع للبلوغ أو التسع بما هي كاشفة عن الحياة؟ هذا مسكوت عنه. بعبارة ثالثة، التواتر يثبت قطعية دخالة التسع في البلوغ، دخالة، أما بأي وجه يتدخل هذا السن في البلوغ؟ هل يتدخل بما هو موضوع مسكوت عنه، بما هو كاشف؟ فكيف تقدم روايات التسع على روايات الحيض بحجة التواتر؟ هذا أولا. وثانيا، وضح الإشكال الأول كيف؟ هذا مهم، يعني عندنا التواتر صحيح يثبت مضمون الخبر المتواتر، لكن إذا كان المضمون مجمل لا يثبت إلا القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ دخالة التسع في البلوغ، أما بأي طريقة يتدخل مسكوتنا، فلا ينفع، ما ينفع. وثانيا على المرجح الأول أن الرواية قالت خذ بالمجمع عليه بين أصحابك في مقابل ماذا؟ الشاذ، في مقابل الشاذ. إذ جاء في رواية زرار عليه رضوان الله عليه عندما سأل الإمام عن الخبرين المتنافيين الواردين عنهم قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن الأئمة يفترضون وجود خبرين أحدهما شاذ نادر والآخر مشهور، عند ذلك تسقط الشاذ وتأخذ بالمشهور. وما هو الشاذ النادر؟ عرف لي الشاذ النادر. هو الرواية التي ليس عليها شاهد، رواية واحدة ليس عليها شاهد لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، هذا هو الشاذ. ما معنى شذة؟ يعني اتخذ طريقا منفردا عن سائر الأدلة. هذا معنى شذة. مش بنقول مثلا هؤلاء المثليين شواذ، شو يعني شواذ؟ يعني اتجهوا في غرائزهم إلى أسلوب مخالف لكل العقول، لكل بني البشر. هذا معنى الشذة. إذن الشاذ من الأخبار هو الخبر الذي ليس له شاهد لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. أما إذا عليه شاهد من الكتاب هذا مو شاهد، إذا عليه شاهد من السنة هذا مو شاهد، أفتى العلماء بمضمون هذا مو شاهد. إذن المفروض الشاذ أن يكون رواية واحدة ما لي شاهد. ومن هنا يؤتى الإشكال، إذ روايات الحيض ليست شاذة. نحن نقلنا 4 روايات، إذا تضم الروايات الضعيفة لا، قلنا لكم نقلنا أهم الروايات، أما الضعيفة لم ننقلها، تصبح 7 روايات. من روايات؟ من روايات مو شاذة مو نادرة، يؤيد بعضها. إذن الإمام في مقام ترجيح المشهور على الخبر الآخر يفترض كون الخبر الآخر ماذا؟ شاذ، وهذا لا ينطبق على محل الكلام. في محل كلامنا روايات الحيض مشاذ، عددها لا بأس به، فلا يلزم ترجيح المشهور عليها بل يلزم اتخاذ طريقة أخرى.
وعمل لها بعض الأصحاب.
إيه؟ هلا نيجي إلى الثاني، المرجع الثاني. يعني أنا عم نحكي عن مرجع نفسه. أما الوجه الثاني الذي ذكره دام ظله الشريف وهو أن العلماء عملوا برواية 9 وأعرضوا عن روايات الحيض فيرد عليه إشكالا. الإشكال الأول أنه ليست كل المباني تسقط الرواية بمجرد إعراض المشهور عنها، هذا مو متفق عليه. عندنا في إعراض مشهور على الرواية على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول
اللهم صل وسلم على محمد وعلى
آله. المذهب الأول وهو مذهب المحقق الخوئي رضوان الله عليه أن المشهور لا يجبر ولا يكسر، يعني إعراض المشهور لا يجب سقوط الرواية. إعراض المشهور عن روايات الحد لا يجب سقوطه.
والعمل
الشيخ
لا يجبر؟
لا. لا 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 جابر ولا كاسر. لا يرى الشهرة في ذاتها حجة حتى تكون جابرة أو كاسر. والمبنى الثاني مبنى المشهور بين المتأخرين أنها لا تجبر ولكن تكسر. إعراض المشهور عن الرواية لابد أن يكون لعلة فهو كاسر. والمبنى الثالث وهو لبعض العلماء أنه جابر وكاسر، يعني إذا عمل المشهور بالخبر جبره وإذا أعرض عنه كسره. هذا قليل من قال به، قليل من قال به، يعني حتى عندما يقولون به ليس معمول به في كل الموارد. شوف الشيخ الأنصاري قديش بيحترم الشهرة، ولكن يصل يقول هذه الرواية لا يجبر عمل العمل المشهور، لا يجبر مضمونها. قالها كثير. إذا ليست كل المباني تتبنى مشروع إسقاط الروايات لإعراض المشهور. حتى تأتي تقول عمل المشهور بروايات التسع وأعرض عن روايات الحيض فخذ بالروايات المشهورة وأعرض عن الشاذ. لا، بعضهم يعمل ويترى يرى الرواية لا زالت صحيحة حتى مع إعراض المشهور عنها، لأن الحجة هي الرواية. فلا تستطيع إسقاط روايات الحيض على جميع المباني، على بعض المباني. أما البعض الذي مثل مبنى السيد الخوي لا يراها كاسرة ولا جابرة، لا، هذه الروايات لها قيمتها. هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن عمل المشهور يوجب تقديم روايات التسع. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أننا لا نرى حجية الإجماع فضلاً عن حجية الشهرة، وروايات الترجيح مناقش في سنية. روايات تقول خذ بما اشتهر بين أصحابه، خذ بالمجمع عليه، هذا شو روايات مناقش في سنية. حتى لو قلنا بأن هذه الروايات ثابتة تؤول باتجاه آخر، أما نفس الشهرة العملية فضلا مثل الإجماع إذا ترجع حتى تكون مرجع، مو حجة شلون يرجع. هذا أولا. وثانيا، من يقول أن مشهور عمل بروايات الحيض ولم يعمل العلماء بروايات مشهور عمل بروايات التسع ولم يعمل العلماء بروايات الحيض. من يقول ذلك؟ النسبة بين عمل الفقهاء بروايات التسع وعملهم بروايات الحيض نسبة الأشهر والمشهور لا نسبة المشهور والنادر. القول ببلوغ هذا الحيض مشهور إذ ينسب إلى السيد المرتضى وينسب إلى الشيخ المفيد وينسب إلى الشيخ الطوسي. وقد سمعت النسبة قرأتها لك أنه في كتاب المبسوط في كتاب صوم المبسوط يقول أن بلوغ البنت ماذا بالعشر لا بالتسع أن لم يعمل بروايات التسع مع ضم مجموعة من المتأخرين إليهم العمل به كثير. فليست النسبة بين روايات التسع وروايات الحيض نسبة المشهور إلى النادر بل نسبة الأشهر إلى المشهور. فبالتالي لا ترجح لقولها على قولها. هذا أقصى ما أفاده بعض المعاصرين في مناقشة هذه النظرية. أما الإشكال الذي يرد عليه فإن شاء الله نقدمه غدا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.